كوكب الأرض، الكوكب الأزرق، تغطي المياه أكثر من ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، ويلف الأرض محيط من الهواء. الماء والهواء في نشاط مستمر، ويشكلان بإذن الله تعالى التيارات الهائلة التي تنقل الحرارة حول الكوكب وتعدل درجات الحرارة. تنطلق الرياح وفق سنة الله عز وجل، وتحمل الماء وفق هذه السنة العظيمة، وتسقطه أيضا بحسبها. تلعب الشمس دورا في هذه السنة الكونية، فالشمس حين ترتفع حرارتها عند خط الاستواء تسخن حرارتها البحار الاستوائية والهواء الذي يعلوها. ثم يرتفع الهواء الحار، وتستخدم طيور المحيطات الاستوائية التيارات وسيلة نقل لها أثناء سعيها على رزقها. يرطب المحيط الدافئ هذه التيارات الهوائية المرتفعة، لكن بينما يستمر الهواء في الارتفاع تنخفض حرارته ويتكثف بخار الماء ليشكل الغيوم. تتشكل الغيوم من قطرات ماء صغيرة وخفيفة الوزن إلى حد أنها تطفو في الهواء كالنسيم في يوم بارد. تحمل الرياح الغيوم إلى أن يصل بها المطاف فوق اليابسة، وتسبب الجبال والأودية ارتفاعها، وكلما ارتفعت تزداد برودة، فيزداد حجم القطرات المائية ووزنها، فتعجز عن الطفو فتهطل بإذن الله على شكل قطرات ماء غزيرة. ويخرج الله تعالى بهذا المطر هذه الغابات المطيرة عند خط الاستواء. وهكذا تزدان الأرض بالنباتات التي هي ضرورية لحياة الأنواع الأخرى من الكائنات. تنتشر الغابات المطيرة على طول خط الاستواء حيث ترطب الأمطار الأرض. في جنوب شرقي آسيا تحمل الرياح الموسمية الأمطار بإذن الله. تحملها من شهر نيسان إبريل وتبقى حتى شهر تشرين الأول أكتوبر، فتسقي الأرض ونباتاتها وغاباتها. في أستراليا يمتد رأس كوينزلاند شمالا وينضم إلى حزام الغابات المطيرة هذا. لكن أكبر الغابات المطيرة موجودة في أمريكا الجنوبية، الأمازون، أكبر أنهار العالم الذي يروي الغابات المطيرة الممتدة من جبال الأنديز إلى المحيط الأطلسي، ويعبر القارة بأسرها تقريبا. ولكن حتى هذا النهر يعجز عن تصريف الأمطار أحيانا في الفصول التي تسقط فيها الأمطار، فيفيض النهر ويغمر اليابسة، وحينها تتعرض الغابة لغزو السمك. تستفيد الأشجار هنا من هذه الأسماك التي تنشر بذورها. هذه الأسماك العملاقة هي من فصيلة سمك الضاري، لكنها تأكل الفاكهة. بهذه العملية تبعد بذور الفاكهة عن المكان الذي سقطت فيه. تغطي الغابات المطيرة في الشمال قسما كبيرا من أمريكا الوسطى، ولا يعاني مزارعو هنود المايا نقصا في المياه هنا، لكنهم يحتاجون أن تهطل كمية أمطار مناسبة في الوقت المناسب، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى وحده. تهطل الأمطار فوق الغابات الاستوائية، لكن كتل الهواء التي تحمل الغيوم تستمر في الارتفاع إلى أن ترتطم أخيرا بالغلاف الجوي وتغادر خط الاستواء. وعندما تصل إلى علو 1000 ميل فوق خط الاستواء تنخفض من جديد بعد أن تجف وترتفع حرارتها. يمتص الهواء الحار الرطوبة من الأرض فتتشكل الصحارى. تقع الصحارى الكبرى في كل أنحاء الكرة الأرضية على جانبي حزام الغابات المطيرة كصحراء جوبي وصحراء نامك وصحراء موهافي وكالاهاري. عرت الرياح هذا المكان وكشفت في بعض الأماكن عن دنية الأرض. في أمريكا الجنوبية الغربية وفرت ألوان الصخور الزاهية لهذا المكان اسما، إنه الصحراء الملونة. أكبر صحاري العالم التي تتجاوز مساحتها 3000 ميل تقع في شمال أفريقيا، وهي الصحراء الكبرى. لا يوجد مكان يناقض الغابات المطيرة كهذا المكان، ومع ذلك يعيش الناس هنا منذ قرون. يرتحل الطوارق باستمرار، ينتقلون من واحة إلى أخرى ويستخدمون الجمال في ذلك. وتعد الجمال سفينة الصحراء، تساعدها أخطافها المفلطحة على السير في الرمال المتحركة. إنها آية تشير إلى عجيب صنع الخالق سبحانه وتعالى، وتدل على ألوهيته. أحيانا تعصف الرياح بالرمال فتتحول إلى عواصف رملية قاسية تعصف بالصحراء. لكن الله اللطيف الخبير رزق الجمال أهدابا تحمي عيونها. انظر إلى تسخيرها للناس كيف تحملهم ويتقون بها أيضا العواصف الرملية. تبدو حياة الصحراء جافة، لكن الماء متوافر في الصحراء، فالرزاق الكريم لا ينسى أحدا من فضله. في الغرب الأمريكي صحراء يصعب العيش فيها، إنها وادي الموت. تنخفض عن سطح البحر 250 قدما وتبلغ حرارتها 125 درجة فهرنهايتية في الظل. يتبخر الماء المتدفق تاركا طبقات من الملح، رغم ذلك يتوافر الماء هنا. تتفجر المياه من ينابيع تحت الأرض في بعض الأماكن، والمخلوقات التي لا تعيش بعيدا عن بيئتها وهي الأسماك توجد هنا. سمك جرو وادي الموت يعيش في هذه البرك المنعزلة. يحمل فصلان الصيف والربيع إلى الصحراء المحيطة بهذا الوادي شديد الحرارة العواصف الرملية التي تبشر بالمطر. إن شاء الله تعالى وتساقط المطر رحمة بمخلوقاته. تهتز الأرض وتنبت من كل زوج بهيج بإذن ربها. فبعد أن تحتضن الأرض مياه الأمطار تزدان الصحراء بحلة ملونة قشيبة. تنمو نباتات الصحراء الحولية والورود في غضون أسابيع. تنهي الرياح رحلتها فوق الصحراء، وإنما تعاود الهبوب فوق سطح الأرض نحو خط الاستواء بشكل ثابت ومستمر، ودوران الأرض يحرك مسارها فتهب نحو خط الاستواء من جهة المحيط الشرقية. أثناء هبوبها فوق البحار الدافئة تتشبع بالرطوبة من جديد. هذه الرياح استخدمها التجار والبحارة في رحلاتهم وسماها البحارة الرياح التجارية. يستعين هذا الطائر بالرياح التجارية أيضا التي تحمله آلاف الأميال فوق المحيط الهادئ. قد يستغرق عبور المحيط الهادئ أشهرا ليغطي هذا المحيط نصف الكرة الأرضية تقريبا، حيث تجمع الرياح التجارية الرطوبة. إن النقاط التي تتخلل المحيط الهادئ هي جزر، مساحات صغيرة جدا من اليابسة في المحيط الهادئ الشاسع، وعندما تعترض هذه الجزر الرياح التجارية تجبرها على الارتفاع مجددا فتبرد وتتحول الرطوبة إلى غيوم ممطرة بإذن الله تعالى. هذه هاواي سلسلة جزر عليها قمم ترتفع عن المحيط 14,000 قدم. حين تصطدم الرياح التجارية بجبال شاهقة تطلق الرياح رطوبتها بإذن ربها تبارك وتعالى. تهطل الأمطار في مهب الريح في الجهة الشمالية الشرقية من الجزر على الغابات المطيرة، فتدب الحياة في هذه الجزر بمشيئة الله تعالى. تنقسم ذبابات الفاكهة هذه إلى 600 نوع مختلف تعيش في جزر هاواي، ويتمتع كل نوع منها بنماذج مميزة وبأسلوب قتال خاص به. يعد جزر هاواي جزرا بركانية، وما تزال براكين جزيرة هاواي الكبيرة ناشطة جدا. يصد بركان كلاوية حممه في البحر، فترتفع أعمدة دخان مكونة من حمض الهيدروكلوريك الناتج عن تفاعل هذه الحمم مع مياه البحر. إنه أكبر بركان على الكرة الأرضية. تزال الجزيرة الكبيرة تتوسع بفعل البراكين. تلك البراكين قوة من جنود الله سبحانه وتعالى، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. فإن شاء سبحانه وتعالى سلطها على من يشاء من عباده فتهلكه، أو يشاء يجعل فيها منفعة وخيرا عميما. وهي أيضا تذكير بيوم الفزع الأكبر، وهي آية يخوف الله بها عباده لعلهم يرجعون. المقابلة من سلسلة جزر هاواي توجد جزيرة كواي، وهي جزيرة بركانية أخرى، لكن البركان فيها خامد حاليا. تقع جزيرة كواي كسائر جزر هاواي على مسار الرياح التجارية الرفع، حيث يبلغ تساقط المطر السنوي 40 قدما فوق الجبال الوسطى، مما يجعلها من أكثر الأماكن تعرضا لسقوط الأمطار على الأرض. وقد عملت الرياح والماء على نحتها. تعلو هذه المنحدرات الصخرية المسننة على ساحل نابالي 3000 قدم عن سطح البحر، وهي تماثل الجزر الممتدة على طول السلسلة. كانت جزيرة ميدوي الصغيرة المسطحة جبلا بركانيا هائلا في السابق، وهي الآن يابسة في وسط المحيط. تقطنها الآن طيور القطرس. تقع جزيرة ميدوي على درب الرياح، والمياه تغمرها باستمرار، مما قد يؤدي إلى اختفائها تحت الأمواج. تأتي طيور القطرس إلى هنا لأن الجزيرة مسطحة وقد تبدو جميلة من الجو، لكنها ليست بهذا الجمال من الأرض. تأتي الطيور إلى هذه الجزيرة كي تضع بيوضها، وهي الفترة الوحيدة التي تهبط فيها هذه الطيور على اليابسة. تغادر هذه الطيور ميدوي مستفيدة من رياح المحيط، فتحلق فوق سلسلة من الجبال البحرية وهي جزر قديمة تآكلت حتى الأعماق. يتجاوز امتداد سلسلة الجزر هذه نصف المحيط الهادئ. تحول الرياح التي تعصف فوق هذا المحيط الشاسع الماء إلى أمواج هائلة. حينما تتابع الرياح مسارها فوق المحيط، لا تشكل الأمواج فقط، بل تحول سطح ماء المحيطات إلى تيارات دوارة هائلة. تم تحديد أول وأكثر التيارات شهرة في المحيط الأطلسي، إنه خليج ستريم الذي تجري مياهه الدافئة شمالا بمحاذاة ساحل أمريكا الشرقي. المستكشف جون كابوت من أوائل الغربيين الذين لاحظوا وجود هذا التيار الكبير. كان طريقه يحتفظ بالطعام والشراب في قاع السفينة لحفظه باردا، وعندما عبر الأطلسي اكتشف أنه قد فسد لأنهم عبروا مياه خليج ستريم الحارة. كانت السفن الواردة من أوروبا والتي تسلك مسار الرياح التجارية غربا تعبر شرقية خليج ستريم في طريق العودة. المياه الحارة التي تنطلق من خليج المكسيك تكتسح فلوريدا بسرعة 5 أميال في الساعة. قد يوفر الإبحار مع خليج ستريم أسبوعين من الوقت على العائدين من الأمريكيتين إلى أوروبا، لكن الإنسان ليس الوحيد الذي يركب خليج ستريم، بل هناك السرجس البحري العائم، وهو النبتة الوحيدة التي تهاجر، حيث تجرف تيارات الأطلسي العشب البحري هذا معها. تعيش داخل السرجس هذا مخلوقات غريبة الشكل ومموهة كالطحالب البحرية، وهناك السمك العلجمي واليرقانات البحرية والسرطانات وقد رزقت كلها بتخطيط الألوان نفسه. يبحث سمك العلجوم عن فريسة أصغر، ثم تأتي المفترسات الأكبر كسمكة الدولفين للغاية نفسها. وتلجأ مجموعات أسماك صغيرة لهذه الأعشاب البحرية العائمة. قد تكون طحالب السرجس البحرية والعائمة المكان الوحيد للاختباء في عرض البحر، لكن ذلك لا يضمن السلامة. تنجرف أعشاب السرجس مع ركابها في دوامات وتيارات الأطلسي. يمتد خليج ستريم الدافئ شمالا، حيث يلتقي تيار الأبرادور البارد عند طرف ساحل كندا الشرقي، فتمتزج المياه الحارة والباردة وتبدأ بالدوران. تقتلع التيارات الممتزجة عند مياه جراند بانكس الضحلة المواد الغذائية من قاع البحر، وينتج عن ذلك مياه خصبة توفر الغذاء للأسماك بكميات هائلة. تنمو أسماك الكيبلن في هذه المياه. في الصيف يندفع الملايين منها إلى الشاطئ لوضع البيوض بعيدا عن متناول المفترسات. قد يتيه عدد منها ويموت، ويعود بعضها إلى الماء ليشكل على الأرجح غذاء لسمك أكبر أو لطيور البحر. كان هذا المكان في السابق من أكبر مستعمرات طيور البحر، لكن الصيادين والبحارة اصطادوها طعاما لهم أثناء عودتهم إلى أوروبا. وما يزال هناك بعض المستعمرات كمستعمرة طيور الأطيش هذه في نيو فاوند لاند، التي ما تزال تلتقط رزقها من مياه جراند بانكس الغنية. حيث يلتقي التيران البارد والحار، تلتقي أيضا الكتل الهوائية الباردة والحارة، وعندما تعصف الريح الدافئة فوق الماء البارد يتشكل الضباب. يعرف شمال غربي المحيط الأطلسي الذي يبعد عن ساحل نيوفاوندلاند بضبابه الكثيف. عندما يلتقي الهواء البارد والحار يجبر الأول الثاني على الارتفاع، ويشكل ذلك نظام العاصفة الذي يحتوي على غيوم ممطرة غزيرة وانخفاض في الضغط الجوي. ثم تتخذ هذه العواصف المسار الشرقي عبر الأطلسي نحو أوروبا. تعد إيرلندا أقرب الرؤوس الأوروبية إلى الغرب، ويتحمل الساحل الإيرلندي وطأة عواصف عنيفة ورياح عاتية عديدة تنخر الأطلسي. ترافق العواصف رياح شديدة. في عام 1987 تسبب انخفاض حاد في الضغط الجوي عاصفة فاجأت الجزر البريطانية. في 15 من تشرين الأول أكتوبر اكتسحت الرياح والمطر بريطانيا. تلا ذلك اليوم غزير الأمطار حادثة مسائية. لم يعرف مراقبو الأحوال الجوية ما الذي سيضرب بريطانيا. تم تسجيل رياح تسير بسرعة تتجاوز 110 أميال في الساعة. ظهرت النتائج في صباح اليوم التالي. ابتلعت 15 مليون شجرة، وكانت تلك أشد عاصفة منذ عام 1703. لقي 19 شخصا مصرعهم، ودمرت مقاطعات ساسكس وكنت وسوري. الرياح التي تسوق السحاب مبشرة برحمة الله تعالى قد تتحول إلى عذاب يعذب الله به من حق عليه القول من عباده. تتعرض الجزر البريطانية للعواصف، لكنها تخلو عادة من الجو البارد أو القارس أو الثلج الكثيف. تعبر مياه خليج ستريم الدافئة شمال الأطلسي أيضا، وتحافظ على دفء أوروبا الغربية أكثر من المناطق الشمالية البعيدة من أوروبا. وفيما تعبر تيارات خليج ستريم ساحل إيرلندا الغربي، تشكل حالات لا يمكن تداركها في مكان آخر في أوروبا الشمالية. غابات سنديان كالارن القديمة رطبة ودافئة، يكسو الطحلب الأخضر الأشجار والجلاميد والجذوع وكل شيء بطريقة مبهرة. هذا المكان ملائم للكائن الذي اعتاد العيش في أوروبا الشرقية، وهو البزقة كيري المنقطة. لا يمر وقت طويل حتى تأتي عاصفة الأطلسي الثاني، فتيارات الضغط الجوي العالي سببت اتجاه العواصف بهذا الاتجاه. الغيوم والأمطار والعواصف والرياح كلها أحوال جوية نألف حصولها في الجزء الأدنى من الجو، غير أن الجو فوق هذه الغيوم يختلف تماما. فبدلا من أن تهتاج الغيوم العاصفة، ثمة تيارات هوائية سريعة وضيقة تعصف بسرعة تتجاوز 180 ميلا في الساعة. إنها التيارات النفاثة. تستخدم الخطوط الجوية الحديثة التيارات النفاثة لتسريع رحلاتها، كما كانت السفن القديمة تستخدم الرياح التجارية للغاية نفسها. تعصف التيارات النفاثة باتجاه الشرق بفعل دوران الأرض، وتقصر الرحلة من أمريكا إلى أوروبا ساعة على الأقل عن الرحلة المعاكسة. تحاط قارة أمريكا الشمالية بأكبر تيارين في المحيط، فبينما تتدفق مياه خليج ستريم الحارة شمالا وصعودا نحو الساحل الشرقي، تجتاح تيارات كاليفورنيا الباردة الساحل الغربي باتجاه الجنوب. يقتلع هذا التيار الموارد الغذائية من قاع البحر، فيزهو ساحل كاليفورنيا بلوحة تزخر بمختلف النماذج الرائعة. فسبحان الخلاق العليم. في هذه المياه الباردة تغوص ثعالب المياه طلبا للمحار الموجود بين أعشاب البحر. تطفو أعشاب البحر من القاع إلى سطح الماء ويبلغ ارتفاعها أحيانا 200 قدم، فهي تنمو بمقدار قدمين يوميا. يسهل على ثعلب الماء الحصول على رزقه في هذه المياه الغنية، لكن الجزء الأصعب هو شق قوقعة أذن البحر وهي تغطي صدرها بتوازن في البحر الهائج. تحظى ثعالب الماء أحيانا برفقة الطيور. فثعالب الماء الباحثة عن الغذاء تزعج الأسماك التي هي غذاء لطيور الغاق. تعزز المياه الباردة غابات الأعشاب البحرية الهائلة في البحر، غير أنها تعزز أيضا الأشجار العملاقة على اليابسة. غابات مطيرة باردة ومعتدلة الحرارة مكونة من أشجار الصنوبر والتنوب والبيسيه، بالإضافة إلى الغابات الحمر. عندما يهب الهواء الرطب والدافئ من عرض البحر فوق المياه الباردة على مقربة من الساحل يتكون الضباب والمطر. يتساقط المطر على الغابات المطيرة هذه على طول قطاع ضيق من ساحل كاليفورنيا إلى ألاسكا. بعيدا عن الساحل يكون جو كاليفورنيا حارا وجافا. تدفئ الشمس الأرض في الصباح والهواء الذي يعلوها، ويبدأ هذا الهواء بالارتفاع تدريجيا. يهب الهواء البارد من الساحل ليحل محل الهواء الدافئ، فتعصف في منتصف المسار الثابت الرياح الغربية. تهب هذه الرياح على شكل قمع في وادي ألتمنت على مقربة من سان فرانسيسكو بشكل مستقر، مما يجعله المكان المثالي لأكثر من 3000 من طواحين الهواء. يصعب تصور قوة الرياح التي تعصف فوق سطح الأرض، لكن حتى النسيم اللطيف يوفر طاقة كافية لإنارة مدينة كاملة. وعلى العكس من هذا المكان يتميز الحزام البحري حول خط الاستواء بهوائه الساكن، إنها الرياح الساكنة. قد تتوقف السفن التي تحاول أن تعبر خط الاستواء هنا فيظلن رواكد لأسابيع في أحوال جوية شديدة الحرارة والرطوبة، مما يزعج فريق العمل. وعلى طرف الرياح الساكنة يسبب البحر الدافئ ارتفاع الهواء بسرعة ويمتص ما تبقى منه. يشكل هذا النظام عندما يبدأ بالدوران قوة جديدة، ويؤدي انخفاض الضغط الجوي الاستوائي إلى عاصفة دوارة عملاقة تحمل رياحا قوية وأمطارا غزيرة وعواصف رعدية.
هبت أول عاصفة استوائية في عام 1992، تكونت رياح أندرو في شرقي الأطلسي وسارت باتجاه الغرب.
تخضع جزر الكاريبي لمعظم العواصف التي تتشكل في الأطلسي. قبل عقود كانت الطيور هي الإشارة الوحيدة للإنذار من العواصف، حيث لاحظ السكان المحليون أن الخرشنة السوداء التي تضع بيوضها على الشواطئ تهجر مستعمراتها. وحالما كانت تفعل ذلك كان الناس يظنون أن هناك عاصفة متجهة نحوهم.
في 22 من شهر آب تحولت عاصفة أندرو إلى إعصار سار مباشرة نحو الغرب وعزز قوته. تركز الإعصار الخطر فوق جزر البهاما الشمالية الغربية.
الإعصار قوة مدمرة بإذن ربها سبحانه وتعالى، يبلغ عرضه مئات الأميال وتتوسطه أقوى الرياح.
يتجه الإعصار بقوة إلى ساحل فلوريدا الشرقي من جنوب شاطئ فلوريدا.
يمكن للإعصار أن يحمل رياحا تتجاوز سرعتها 100 ميل في الساعة، ويضرب بقوة تماثل 20 انفجارا نوويا في الساعة الواحدة.
اليوم الأحد 23 من شهر آب دخل إعصار أندرو درجته الرابعة ووصل إلى جزر البهاما. بلغت سرعة الرياح 150 ميلا في الساعة.
يدمر بإذن ربه تعالى كل شيء يعترض مساره. في مساء يوم السبت الواقع في 23 من آب من عام 1992، أصبح الإعصار الذي يتشكل فوق ساحل فلوريدا الغربي إعصارا محفوفا بالمخاطر. لم يكن أمام الطيور والناس خيار إلا الرحيل. يوم الأحد الواقع في 24 من آب غادر أكثر من 1,000,000 شخص جنوبية فلوريدا واتجهوا شمالا طلبا للسلامة. في الساعة 3:25 من آب ضرب الإعصار أندرو ساحل جنوبي ميامي. أصح دمار إعصار أندرو مسافة 30 ميلا على طول ساحل فلوريدا الجنوبي، وبلغت سرعة رياحه 145 ميلا في الساعة. كان الدمار الذي خلفه مرعبا، فمن حيث الأضرار المادية كان من أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث. دمر إعصار أندرو 350 ألف منزل، ودمرت بلدة هومستيد كلها.
اجتاز إعصار أندرو نصف جنوبي فلوريدا وخليج المكسيك، واتجه إلى ساحل لويزيانا. دخل درجته 3، ولا يزال ساحل الخليج الشمالي معرضا لخطر محدق.
عادة يهدأ الإعصار كلما ابتعد عن المحيط الدافئ، ويصل إلى اليابسة فيتحول إلى عواصف رعدية. ولكن فوق سهول الولايات المتحدة الوسطى تصطدم كتلة الهواء الحارة المتحركة بكتلة الهواء الباردة الوافدة من الشمال، فيؤدي ذلك لدوامات عنيفة. وعندما تلمس إحدى الدوامات الأرض تسبب خطرا لا يمكن توقع حركته، إنه الإعصار القمعي. يلامس الأرض من جهته الحادة ويبيد كل شيء في مساره بإذن ربه. يكتسح في غضون دقائق، ولا يستطيع الناس أن يفعلون شيئا حيال ذلك. يحصد أقوى إعصار قمعي طاقة تعادل طاقة الإعصار العادي، لكن بينما يجتاز الإعصار العادي مئات الأميال، يتمركز الإعصار القمعي في منطقة لا تتجاوز مئات الأقدام. لا نلاحظ قوتي الرياح والماء إلا حين تسببان الدمار، لكن يظن بعض العلماء أن العواصف هي صمامات الأمان في نظام الرياح والماء حين يطلقان الطاقة الفائضة. إن الماء والرياح عبدين من عباد الله سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسبها، وأن نسأل الله من خيرها ونستعيذ به سبحانه وتعالى من شرها.